بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد. في الأسبوع الماضي بدأنا بقوله تعالى في أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وهذه الآية آية ثالثة في القرآن على حسب ترتيب القرآن، حيث خاطب الله تعالى الناس، عنوان الناس. وذكرنا في الأسبوع الماضي حول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، ومفهوم من نفس واحدة ما معنى؟ ذكرنا أن هناك خلاف في أنه من نفس واحدة يعني من آدم وحواء، وحواء مما خلق، هل خلق من آدم أو لا؟ هناك روايات تدل على أنه من ذلء آدم، وروايات تنكر هذا بشدة ويقول لا، الله تعالى خلقه من بقية طين آدم، وذكرنا هذا ورواياته وبعض الروايات طبعا. كذلك إنما يقول الله تعالى وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، كذلك هناك خلاف كبير، هل خلق الإنسان يعني بعد آدم وحواء كان تزاوج بين الإخوة والأخوات؟ هذا قول من الأقوال، وظاهر آيات القرآن آيات القرآنية أنه نعم، يعني ليس لا يشارك الإنسان غير الإنسان، وبما أنهم لم يكن في البين إلا إخوة وأخوات، الله تبارك وتعالى أحل لهم ذلك وفعلوا ذلك. حتى في حديث الإمام الرضا عليه السلام عندما يذكر هذا الأمر يؤكد عليه أحد الحضور يقول هذا تغوية لعمل المجوس، يتزاوجون في ما بين الأخت والأخ، وما أدري الآن هكذا موجود أو لا مجوس الفعلي. على كل حال الإمام يجيب عن هذا، يقول المجوس ارتكبوا ذلك بعد التحريم، ولكن أبناء آدم فعلوا قبل التحريم، وهذا ليس بعيد. كما ذكرنا أن الروايات التي تدل على أن الله تبارك وتعالى جعل الزواج بين الأخوة والأخوات بأشكال مختلفة، هناك رواية أن الله من شيس وأخوه، وروايات ستة بطون الحام توأمان، الرجل يعني الذكر والأنثى، ثم التزاوج فيما بينهم من بطن إلى بطن، لم يكونوا من أم واحد، مثلا بين ابن من أم والبنت من أم آخر، هكذا التزاوج. وكذلك روايات تدل على أن الله أرسل ملكا أو حورية للزواج، وكذلك جنية، وهذا روايات كثيرة. وبما أن ما كان مجال لذكر الروايات أنا جعلت تلك الروايات، ولا بأس بل يفيدكم أن تراجعوا في المكتوب موجود، أنا لأن نسرع في التقدم أنا جعلته في المكتوب، وصار مكتوب مفصل جدا أكثر من 8 صفحات. على كل حال هذا بالنسبة إلى ما مضى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وقلنا أن هذه الأقوال أقوال تاريخية، والموضوع موضوع قصة تاريخية، لا نحتاج إلى الحجة في هذه الأمور، مجرد احتمالات، وبما أنه لا يترتب عليه أثر، إنما الحجة نحتاج إليها فيما يترتب عليه حكما شرعيا، ولكن في غير الحكم الشرعي في التاريخ، هل يعني مسائل تاريخية لا يحتاج إلى الحجة. نعم، المهم مقدار اطمئناننا، كلما صار الاطمئنان أقوى كلما نميل إليه، ولا نستطيع نحلف إلا ما كان مقطوعا عندنا، نعم. نعم.
الرواية يعني جمع بيناتها صعب في إشحاله.
ما سن متخالفة 100%.
التناقض 100%.
نعم.
ما في جمع بيناتها.
صحيح.
لأنه الإشكال يقال يعني صعب جدا إنه.
لا نحتاج إلى هذا الصعب. هذه قضية في واقع لا دخل لنا فيه. على كل أي شيء كان الله أعلم. وفائدته مجرد العلم بأنه كان أو لم يكن، ولكن كلها يحتمل عقلا وشرعا. شرعا لأن الشرع بيد الله تبارك وتعالى، أحكام بيد الله تبارك وتعالى، يحكم ما يريد وما فيه مصلحة الأمة، لعل بغاء الناس الله تعالى المصلحة من نفس الإنسان لم يكن شيء آخر مخلوطه. وكذلك أنه ممكن أن يرسل الملائكة والجن التزاوج مرة واحدة، وهذا لا ينكر ولا يثبت، فعلى ذلك على حسب الاحتمالات. ولكن ظاهر الآيات القرآنية إنما كان من نسل آدم. الله هنا يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. إذا كان الجن أو الملك شارك في هذا الأمر لا يصير منهما فقط، منهما ومن غيرهما، والآيات كذلك شاهدة على هذا الأمر. على كل حال هذا بالنسبة إلى هذا الموضوع، وإن شاء الله تراجعون إلى الروايات وفيها قصص جميلة ومن جريانات كثيرة في الروايات. أما إنما نقف حول هذه الآية المباركة، أولا يا أيها الناس، الخطاب إلى الناس. كيف الله يخاطب الناس في القرآن ورسول الله يقرأ هذا الأمر؟ أن كثير من الأمور اتفقت عليه جميع الأديان السماوية، بل كثير منها اتفق عليه البشر العاقل، البشر الذي لم ينحرف عن طبيعته عن وجدانه، يقولون بذلك. ولا بأس أن رسول الله يدعو إلى الناس، هذا الشيء يطلب من الناس. وأنا أرى أنه نحن كذلك، لماذا يكون تبليغنا فيما بيننا شيعة وشيعة؟ لا بأس أن نبلغ عند المسيحية، لأننا نشاركهم في كثير من الأمور، في الدعوة إلى التقوى، دعوة إلى الخوف من الله تبارك وتعالى، دعوة إلى الالتزام الديني، الصوم والصلاة، الذي عندهم كذلك يكون الصوم والصلاة، عدم الاعتداء على الآخرين، حرمة الغيبة، حرمة الخمر، حتى الخمر. أنا كان هناك جاء أهل الفسامس جاء لزيارتي، مما تكلمت حوله قلت أن الإسلام رأى حقوق الآخرين ولو كانوا أغلية في دولة، منها مسألة رعاية حرمة الخمر والخنزير، بما أنهم يرون أن الخنزير حلال والخمر حلال، فإذا أراق مسلم خمرا مسيحي أو اليهودي هو ضامن ولا يجوز هذا الأمر، وهم يسمح لهم أن يشربوا الخمر في بلاد المسلمين ولكن من دون التجاهر. عندما ذكرت هذا قال لا، نحن نحرم الخمر، المسيحية لا يجوز الخمر، حرام عندنا. قلت إذا حرام عندكم كيف في الكنيسة هناك الطعام المقدس منها الخمر؟ قال هذا ليس خمرا، هذا عصير العنبي وليس مسكرا. تعجبت من ذلك. بعد أحد المحققين في الأديان والمذاهب قال ليس هكذا، المسيحية يجوز الخمر بمقدار ما لا ينتهي إلى الإسكار، الإسكار عندهم محرم، ولكن شرب الخمر بمقدار ما لا يصل إلى الإسكار لا يرونه حراما. على كل حال كثير منها نحن مشاركون، ولذلك يعني كان تبليغنا في غير المسلمين كذلك، وتبليغ إلى الالتزام الإنساني، قيم الإنسانية، قيم الأديان، أديان السماوية، كثير منها مشتركة، كثير منها. فعلى ذلك الله تبارك وتعالى في القرآن كذلك كثير ما يخاطب إلى الناس أو إلى أهل الكتاب، ينصحهم بأنهم أن يعملوا بما في التوراة والإنجيل، ينسهم إلى عدم التعدي، عدم إخفاء الحق، عدم كثير من الأمور. فعلى ذلك نحن إذا ذهبنا ودعونا إلى مثل هذه الأمور بصورة غير مباشر دعونا إلى الإسلام بل إلى التشيع. كما إننا إذا كان تبليغنا في غيرنا كذلك في السنة في علم في بلاد السنة، إذا بلغنا نتكلم عن التوحيد، نتكلم عن أهمية الصلاة، عن العدالة، عن رعاية حق الزوجة وحق الزوج، عن كثير من الأمور نحن مشتركون، أو تفسير، دروس التفسير، ندرس التفسير. لماذا تدريسنا في التفسير يكون فيما بين الشيعة فقط؟ إذا كان في بين السنة جميل. في زمن الحرب، الحرب المفروضة، أنا ذهبت إلى جزيرة سيري. جزيرة سيري أبعد جزيرة من الحدود الإيرانية، ولكن من إيران، يعني أقرب بقطر من إيران. فجاء شباب للجهاد، منهم كانوا كثانوية كاملة سني، جاءوا هنا. كنا نصلي جماعة وهم يصلون ورائي صلاة الظهر، ثم أقول لهم مسائل، كنت أقول مسائل أنا فتوى أبي حنيفة لأنهم حنيفيين، وعلى مذهبنا عدد الشيعة عدة قليل من حرس الثوري والباقي كلهم كانوا سني. استأنسوا كثيرا بهذا الأمر، وكذلك المسائل الأخلاقية، أذكروا عن الإمام الصادق، هم يعترفون بإمام الصادق، عن إمام الرضا، عن أمير المؤمنين، عن نهج البلاغة. فنحن إذا كنا دعاة إلى التوحيد، أكدنا على التوحيد، أكدنا على النبوة، أكدنا على الصلاة، صوم، عدالة، أخلاق، مسائل خلقية، هذا لا ندعوهم إلى التشيع. نتكلم عن هذه الأمور، هذه الأمور تؤثر في نفوسهم. أولا يعرفون نحن عندنا مذهب ويعني مدخر كبير من المسائل العلمية، يعني ما ورد الإمام الصادق والباقر، وكذلك السنة يعترفون بالإمام الصادق والباقر ويحترمونهم ويرون أنهم من العلماء الكبار ومن التابعين وهم أولاد رسول الله، وكذلك أئمتهم تعلموا عند الإمام الصادق عليه السلام والباقر. ففي بعض المؤتمرات، مؤتمرات السنة والشيعة، أنا قلت لهم لماذا ما تستفيد من هذه الروايات الكثيرة؟ هذا عندنا فقط في الكافي يوجد 16,000 حديث عن الإمام الباقر والصادق وأئمتنا، لأنتم تعذبون بشأنهم. إذا لا تقتنعون بأسناد تلك الروايات ليس مهم، مضامين مناسب للعقل ومناسب لآيات القرآنية ومناسب لضرورة الإسلام والدين، ولكن فيها حكم ودروس وعظة. لماذا هذا يعني في الهدى سفلة مبذولة للكل، فلماذا ما تستطيعون؟ ولذلك أظن إذا استطعنا أن نجعل نطاق التبليغ أعم من الشيعة بل أعم من المسلمين، من يستطيع أن يجعل هناك جلسات مع غير المسلمين من دون أن يدعوهم إلى الإسلام، يدعوهم إلى القيم التي هم يعترفون بها، هذا في الحقيقة نشر للحق، نشر للقيم. وكذلك إذا رأوا نحن كشيعة معمم نذكر هذه الأمور هم يبتهجون بذلك ويميلون. والإمام الخميني رضوان الله عليه عندما دعا إلى الثورة الإسلامية ومخالفة الاستكبار ورفض الظلم ولزوم عزة المسلمين ومنعة المسلمين، ملايين من الناس دخلوا في مذهب الشيعة، من السنة انتقلوا إلى الشيعة، ومن المشركين انتقلوا إلى الإسلام. والإمام الخميني أبدا ما كان يدعو إلى التشيع، يدعو إلى القيم، يدعو إلى الإسلام. ولذلك كثير من الناس آمنوا وتشيعوا من خلال ما رأوا في الإمام الخميني النصح والشجاعة والدعوة إلى العزة وحرصه على المسلمين في جميع أنحاء العالم. كما أنه دافعوا عن بوسنة وهرسك وهم سني، دافعوا عن هنا الآن عن غزة ليس دفاع مجرد نحن نريد أن ندافع يعني لتزلفا، لا، واقع أن ندافع، واقع أن نرى أنهم بالحمد لابد أن يدافع عنه. أنا أحمد جبريل أمن قادة الفلسطينيين، هو أكثر من مرة بيّن هذا الآن في زمن طاغوت قبل أوائل ما صار هناك احتلال صهاينة لبلدهم، قال أنا ذهبت إلى جميع البلاد العربية من علماء، ذهبت إلى مصر، ذهبت إلى ليبيا، ذهبت إلى كذا، كل ردوا عليه وما أجابوا جوابا إيجابيا. سمعت أن هناك رجل يسمى خميني في النجف، جئت إلى العراق ومن بغداد جئت إلى النجف وذهبت عند الخميني وقلت نحن مظلومون هكذا وهكذا، ومباشرة أمر بأن يدفع إلينا من حقوق الشرعية من الخمس بالدفاع عن أنفسهم. هذا يعظم هذا الأمر الإمام الخميني، ولذلك هو كان كثيرا ما متحمس للإمام الخميني وكثير من الفلسطين هكذا. في غزة، هذا بس خاصة طبعا في غزة، جمع منهم تشيعوا كثير. لماذا؟ لا لما أننا نستدل على أن أمير المؤمنين هو إمام الأول بدليل رواية كذا وكذا، لا، لا، بما أنهم يرون في هذا الأمر أن هذا الخط يرى مصلحة الجميع ويدافع عن الجميع، هذا صار سببا لهدايتهم. أنا ذكرت قصة هنا في سوريا اللي حصل في مجمع فتح الإسلام، كنت جالسا وكان المفاتل دمشق وكل سوريا كانوا موجودين. رئيس المجمع قال لي أن سمعت أنكم توزعون الكتب في منطقة حسكة ودير الزور تلك المناطق لتشيئوا الناس، لا تعطونهم فلوس لتشيئوا الناس. أنا استمعت إليه، تقريبا كان 20 من كبار العلماء موجود في الجلسة، رؤساء الدين من مجمع كفتار ومسائل المجمعات. أنا بعدما استمعت إليه قلت على الخبير سقط، أنا أقول أبدا هذا ليس صادقا، هذا كذب، كذب النحس، نحن أبدا لا نوزع الفلوس ليتشيعوا، وهذا كمان إهانة إلى الشعب السوري، شعب السوري يبيعون دينهم بدنانير. ولكن شيء قال لا، أنا سمعت من موارد موثقة، قلت حتى مولد واحد إذا وجدت أنا أتحمل المسؤولية، أنا أتحمل المسؤولية. بعد قلت هناك شيء لا ينكر، وهو أن الإمام الخميني رضوان الله عليه لما قام بالثورة وصار اسمه وعنوانه على جميع الطاولات في العالم ورأوا أنه كيف يدعو إلى عزة المسلمين، كثير من الناس مالوا إلى التشيع وتشيعوا. وكذا السيد حسن نصر الله، هذا الرجل المفضال والبطل، إنما يرون أنه المقاومة، كيف يرأي المقاومة، يتابع المقاومة، كثير منهم جذبوا إليه، وهو رجل مؤمم شيعي يميلون بما هو عليه. ماذا تقول؟ نحن نترك محاربة إسرائيل، نتصالح مع إسرائيل ومع أمريكا، نترك كل شيء حتى لا يتشيع أحد، ماذا نعمل؟ بيقوم متحيرا ماذا يجيبون، يقولون أنتم عليكم أن تسالموا مع إسرائيل. بعد قلت هناك أنا أرد على نفسي وأقول لا بأس، إذا أنتم تريدون هكذا، أنتم كذلك اتخذوا مواقف عزيزة، موقف المقاومة العزيزة أنتم اتخذوا حتى الناس يمنوا إليكم كذلك. فعلى ذلك نحن إذا هكذا فعلنا شيء جميل. من الأمور التي أنا سمعت يعني جاءني كرارا من أحد المعممين السيد محترم من باكستان، وفي لندن وفي مانشستر في 6 من الكنائس يقيم المجلس لإمام الحسين عليه السلام وسيدنا المسيح مشتركا، يشارك السنة العفوا المسيحية والمسلمين ويلتفون هكذا لإمام حسين عليه السلام ولإيسى عليه السلام، يعرفون نحن نقدر إيسى عليه السلام، نحن ألسغ بإيسى وموسى منهم من ديننا، إذا عرفوا ذلك هذا سببا لإنجذابهم، وطبعا نستطيع من خلال ذلك نعطيهم بعض القيم الإسلامية والتوجه إلى هذه الأمور. وأظن أن الله تبارك وتعالى حيث يتكلم يعني يأمر رسوله قل يا أهل الكتاب كذا، قل يا أهل الكتاب، أو هذه الآية المباركة مباشرة يا أيها الناس، خطابا إلى غيرهم، هذا في الحقيقة دعوة مؤثرة جدا وعظمة للإسلام، ولعل كثير منهم آمنوا وأسلموا من خلال بعض الخطابات التي فيها، خصوصا وبعدما يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، هذا الشيء الذي يعترفون به أن الإنسان من آدم عليه السلام ويعترفون بآدم، فعلى ذلك وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، مما توحي هذه الآية المباركة وحدة الناس بشر، لأن البشر كلهم على مستوى واحد بما أنهم بشر. نعم الفضائل والمناقب يوجد في بعضهم أجعلهم أفضل من الملائكة وفي بعضهم أدون من الحيوانات، ولكن بما أنهم إنسان شيء واحد لا تفاضل. ورفض لبعض العصبيات الجاهلية والقومية والطائفية وهذه الأمور، لو رفعت هذه الأمور لكنا نحن أقوياء، ولكن ترى أنه يتعصب كل لجيله أو لعشيرته أو لقبيلته أو لوطنه، عصبية جاهلية. العصبية على قسمين، الغيرة على الحق هذا أمر جيد، الغيرة على المواطنين هذا أمر جيد، ولكن الغيرة التي هي باطلة غيرة نرى تفاضل منهم على الآخرين، خدمتهم جيد، ولكن رفض الآخرين هذا أمر غير صحيح وغير حق. ولذلك هذه الآية المباركة تفيد أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، كما يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، عفوا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أن الإكرام والعظمة والقدر ليس بإنسان بما أنه إنسان بما أنه متقي، ولكن من ناحية الإنسانية المغولة الإنسان من المغولات المتواطية ليس المغولات المشككة. فعلى ذلك هذه الآيات وغيرها تدل على لزوم رفض بعض التشرذمات والتبعضات والاختلافات، ولو اجتمعوا لكان هكذا. ورسول الله صلى الله عليه وآله عندما نرى أصحابه، نرى من أصحابه من هو رومي ومن هو حبشي ومن هو عربي وقرشي وهاشمي ومن هو فارسي، ولكن لا يفرق بينهم، من كان غرويا في الصحراء ومن كان من مكة المكرمة ينظر إليهم نظر سواسية، وصار سببا لأن استطاع من خلال أسلوبه من هذا الجمع المتعصب الذي كانوا يرون أنفسهم أعلى من الآخرين وهم فيما بينهم كان التفاضل عشيرة على عشيرة وقبيلة على قبيلة، استطاع أن يجعل حكومة إسلامية موحدة كلهم يستسلمون لهذه الحكومة، والرفض القوميات الموجودة عندهم يعني الحضارة التي دعت إليه الإسلام وحدة الأمة، فكلهم على مساو في مقابل القانون ولا تفاضل بينهم. ولذلك هذه الآية المباركة تفيد هذا المعنى، ونترك باقي الآية كذلك حتى لا بأس أن نذكر أن سادة عندهم كرامة عند الناس يحترمونهم، ولكن من ناحية الحقوق لا فرق بين السيد وغير السيد. نعم من ناحية كرام تكريما لرسول الله، وأن بما أنهم مذكرا لرسول الله يكرمونهم، ولكن ليس حقيقتهم أعلى من حقيقة الآخرين. ناس كلهم إنسان يصل إلى مرحلة إلى تبة يد أبي لهب وتب في تل أبيض، كان اجتماع مع إخواننا السنة، هم كثير منهم صادق، تكلموا أهل البيت والمراد من أهل البيت الصادق. بعدما صار الدور للكلام تكلمت بانتماء إلى رسول الله فخر وكذا وكذا، ولكن قلت لا تفاضل بينهم، ثم بينت لا فرق، وقلت الميزان هو الإيمان، ولذا الله تبارك وتعالى يقول تبت يد أبي لهب وتب. واحد منهم بعد تكلم هو لهذا الموضوع وقالوا نحن الشافعية، أنا حتى شككت لعلهم شيعة شافعية، قال نحن لا نجوز قراءة سورة اللهب في الصلاة، سورة تبت في الصلاة كرامة لرسول الله على كل، ولكن هذا غير صحيح، الله ما كرم رسول الله بهذا الأمر، هذا نفيه عن رسول الله كرامة رسول الله، لا انتسابه إلى رسول الله. على كل حال نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يأخذ بقيم الإسلامية والقيم التي تستفاد من تلك الآيات الكريمة، وأن ننظر إلى أنفسنا عبد حقير صغير مسكين مستكين، لا يملك نفسي نفع ولا ضر ولا نشورا، وكل ما عندنا من الخيرات فهو من الله تبارك وتعالى، وأهم الخيرات التي لو أحب الله لنا أن ننظر إلى الناس، إلى جميع الناس نظر الاحترام والكرامة والتقدير، وأن نكون ناصحا لجميع الناس. وبقية الآية الكريمة إن شاء الله في الأسابيع القادمة إذا وجدنا المجال والحياة. والسلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد.